كملتها
الآية السابقة.
لا
كنت كملناها. لا. طيب وش اللي أخذته؟ في المطر.
يقول فلو كان الله تعالى يريد أن ينزل مطرا لقال أيها السحاب أمطري مثلا. فلا يقول.
أحبها مثلا؟
لا مثلا. يعني مثلا. ها؟ لكن بالشريط مثلا.
اي حط مثلا حط مثلا يعني مهمة هذه يعني ما نقدر نقول الله يقول هالكلام قد يقول كلام هذا معناه بس الحمد لله ما
التعقيد مستمر
كيف؟
التعقيد على هذه مستمر يعني
تعقبت عليها شيخ قلت أو ما شابه ذلك
أو ما شابه ذلك بعد في نفس الشريط حطه بعد حتى بعد نوضح إيه لا ليس لنا أن نقول إن الله يقول هكذا ما نعلم كيف يقول الله عز وجل لكن هذا المعنى نعم طيب الثاني عشر نقول إن شاء الله سامي بيوفق إن شاء الله فائدة هذا الثاني عشر من فوائد الآية أيضا تمدح الله سبحانه وتعالى تمدح الله لنفسه بمعنى أن الله تعالى يمدح نفسه بما أنعم به على عباده ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل فهو سبحانه وتعالى يحب أن يمدح ويحمد لأن ذلك صدق وحق فإنه سبحانه وتعالى أحق من يثنى عليه وأحق من يحمد وهو يحب سبحانه وتعالى الحق لقوله إن الله ذو فضل على الناس الثالثة عشر أن من طبيعة البشر الفرار من الموت لقوله خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت نعم فيتبرع على هذه الفائدة أنه ينبغي للإنسان أن يستعد لهذا الشيء الذي يحذر منه وهو لا يدري متى يفجأه واضح؟ طيب هذا آخر ما عندي في هذه الآية ثم قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله
ها؟ ثم نضيف فائدة أخرى
وهي
أن البصر الاستيقان لا السفر يعني لأن المقام غير الديار هو الأصل الخروج منها لعارض هل يخرج من هذه الآية؟
نعم.
طيب خرج من ديارهم.
يخرج من ديارهم صح.
يعني أصل بقاء في الديار، لكن هذا العالم
خرج
منه،
ولا الأصل
بقاء
في الديار.
وما
نعم. والله ما فيها فائدة يعني كثرة كثرة أكثر. ما فيها فائدة يعني.
إلا فيها فائدة وهي أنهم وإن كثروا يعني تفيد قدرة الله عز وجل حيث أماتهم جميعا وأحياهم جميعا مع أنهم ألوف وهذه ربما سبق الإشارة إليها في الأول
أقول ما يستلزم أنه لا صاروا ألوف أنهم يصبرون خلافة إلى صاروا قليلا
ما صبروا خرجوا من ديارهم
ما استفاد شيخ؟ لقليل من الناس اللي يشكرون.
قلنا. طيب قال وقاتلوا في سبيل الله وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. قاتلوا هنا حذف المفعول والمفعول معلوم وهم الكفار. قاتلوا الكفار. وقوله في سبيل الله في سبيل الله أي في طريقه وهذا يشمل النية والعمل أما النية فأن يكون الإنسان قاصدا بقتاله أن تكون كلمة الله العليا كما جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله أيهم الحمية أو الشجاعة أو من قاتل ليرى مكانه رياء وسمعة أي ذلك في سبيل الله عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن في الجواب عن كل هذه الثلاثة، وقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هذا القتال في سبيل الله، أن تكون نيتك أن تكون كلمة الله هي العليا، لا كلمتك أنت ولا كلمة إمامك الذي تقتدي به ولا كلمة أي من كان، أي من كان، ولكنها كلمة الله سبحانه وتعالى أن تكون كلمة الله هي العليا. كذا ياسر؟ طيب، هذا باعتبار النية، كذلك في سبيل الله باعتبار العمل، بأن يكون عمل الإنسان في جهاده على وفق الشرع فيلتزم ما دل الشرع على التزامه من وجوب طاعة الأمير، وأن لا يغزو إلا بإذنه، وأن لا ينصرف عن الغزو إلا بإذنه، وما أشبه ذلك مما تقتضيه أعمال الجهاد، فهو شامل لهذا وهذا، لأن فيه الظرفية فتشمل الأمرين جميعا، النية بعد والعمل. وعلى هذا فلا يجوز لنا العدوان على الكافرين إلا على الوجه الذي أباحه الشر، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. نعم. وقول في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، لما أمر بالقتل حذر من المخالفة فقال واعلموا أن الله سميع عليم، سميع لأقوالكم وعليم بأحوالكم، والأمر هنا للتهديد لا لمجرد العلم، لأن مجرد علمنا أن الله سميع عليم بدون أن يحدث لنا ذلك امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه، أقول مجرد علمنا بذلك لا فائدة له، بل لابد أن يكون له أثر في اتجاهنا، وهو أن نحذر مخالفته فنقول ما لا يرضى أو نعمل ما لا يرضى، لقوله واعلموا أن الله سميع عليم. في هذه الآية الكريمة الأمر بالقتال، وهل هذا أمر بالقتال نفسه أو أمر بإخلاص النية في القتال؟ عندنا الآن أمران، قاتلوا وفي سبيل الله، هل الأمر منصب على قوله في سبيل الله أو على قوله قاتلوا، ويكون أمرا بالقتال مقيدا بالإخلاص؟ الظاهر هذا أنه أمر بالقتال مقيدا بالإخلاص، وليس مجرد أمر بالإخلاص بالقتال. نعم، وإلا لقال إذا قاتلتم في سبيل إذا قاتلتم فقاتلوا في سبيل الله، وعلى هذا فالآية دالة على الأمر بالقتال وأن يكون رحمك الله وأن يكون في سبيل الله. طيب، هل هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ وهل هو للوجوب الكفائي أو العيني؟ هذا يختلف، قد يكون واجبا على العين على العيان، وقد يكون واجبا على الكفاية، وقد يكون مستحبا. والجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام، وهو في المرتبة الثالثة من الأعمال باعتبار محبة الله للعمل، كما قال ابن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله ولو استزدته لزادني. فعلى هذا نقول ينقسم الأمر فعلى هذا نقول ينقسم القتال في سبيل الله إلى ثلاثة أقسام: واجب على العيان وعلى الكفاية وتطوع. ذكر أهل العلم أنه يجب على الأعيان في أربع حالات: الحالة الأولى إذا حضر الصف فإنه يجب عليه حينئذ ولا يحل له أن ينصرف، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التولي يوم الزحف من كبائر الذنوب. الثاني، إذا حصر العدو بلده يعني طوقه فإنه يجب عليه الدفاع لوجوب إنقاذ المسلم، وحصر البلد معناه أن يمنع من دخول الأشياء إليه أو من خروجها منه. وفي هذا ضرر على المسلمين، لأنه إذا طال الحصار فالنهاية الاستسلام. كذلك أيضا إذا استنفره الإمام، يعني قال انفر يا فلان اخرج، فإنه يجب عليه ويكون هنا فرض عين لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الرابعة، إذا احتيج إليه بذاته بعينه فإنه يجب عليه، وقد يكون لغيره فرض كفاية لكن هو فرض عين، لأن الناس محتاجون إليه كما لو كان صاحب رأي وتدبير أو كان عنده علم باستعمال آلات الجهاد التي لا يعرف استعمالها إلا هو. ففي هذه الحال يتعين عليه ويكون الجهاد فرض عين. ويكون فرض كفاية وهو الأصل، الأصل أن الجهاد فرض كفاية، فيجب على المسلمين أن يجاهدوا في سبيل الله وجوبا، لأن الله عز وجل أمر به أمرا مطلقا مثل هذه الآية، والأصل في الأمر الوجوب. ولا نقول إنه فرض عين في غير الأحوال الأربعة التي سبقت، لأن المقصود بالقتال إذلال الكافرين، فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. وهذه القاعدة في العبادات المأمور بها والتي يقصد منها إيجاد الفعل، فإنها تكون فرض كفاية. كل عبادة يقصد بها إيجاد هذا الفعل فإنها تكون فرض كفاية. فمثل الأذان فرض عين ولا لا؟ فرض كفاية، لأن المقصود إيجاد الأذان، فإذا وجد سقط عن الباقي. كذلك الجهاد، يجب على المسلمين أن يجاهدوا في سبيل الله، ولكن ليعلم أن الجهاد له شروط، من شروطه القدرة، من شروط الجهاد القدرة. فإذا كان المسلمون عاجزين عن القيام به فإن الله تعالى لا يلزمهم به، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بالقتال إلا حين كان له دولة وشوكة وقوة. وليس من العقل والحكمة أن نقاتل ونحن لا نستطيع القتال، لأن معنى ذلك تسليط عدونا علينا حتى يبيدنا. فمثلا لو أن رجلا خرج بسيفه وحنجره ورمحه إلى رجل معه الصواريخ العابرة للقارات والطائرات وما أشبه ذلك، وقال بقاتل في سبيل الله، نوافق على هذا؟ ما نوافق، لأن نقول معنى ذلك أنك أظهرت نفسك للعدو، ولكن تربص به حتى يأتي الله بأمره، والله على كل شيء قدير. طيب، ويستفاد من الحديث من الآية الكريمة وجوب الإخلاص لله لقوله في سبيل الله. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الإخلاص بقوله من قاتل لتكون كلمة الله العليا. ويستفاد منه أنه يحرم على الإنسان أن يقاتل حمية أو أن يقاتل شجاعة أو أن يقاتل رياء، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. فإذا أمر الله بهذه العبادة العظيمة أن تكون خالصة له فما عدا ذلك يكون منهيا عنه. ولا يجوز للإنسان أن يغرر بنفسه من أجل هذه الأغراض التي هي بالنسبة لكونها في سبيل الله دنيئة جدا. ولكن لو قال الرجل أنا أقاتل حمية لوطني لأنه وطن إسلامي وأريد الدفاع عنه، فهل هذه نية خالصة؟ نعم نية خالصة، لأنه يقول أنا لا أفرق بين وطني ووطن الوطن الآخر ما دمت أقاتل عن أوطان المسلمين، فهذه نية خالصة لا بأس بها. وهل يستفاد من الآية الكريمة وجوب الإخلاص في كل عمل طاعة؟ نعم، قياسا على ذلك، قياسا على القتال، لأن القتال له أسباب ودوافع غير الإخلاص، فإذا أوجب الله الإخلاص فيه فمن باب أولى العبادات الأخرى التي ليس لها مثل دوافع الجهاد. والاستفادة من الآية الكريمة وجوب التمشي في الجهاد على ما تقتضيه الشريعة إقداما وإحجاما وأخذا وتركا، لقوله في سبيل الله. ومن فوائد الآية الكريمة الحذر من المخالفة، لقوله واعلموا أن الله سميع عليم، اعلموا أن الله سميع عليم، لأن الغرض من ذلك التحذير من المخالفة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين لله، وهما السميع والعليم، ومنها إثبات هاتين الصفتين وهما السمع والعلم. السمع يطلق على إدراك المسموع، وعلى نتيجة هذا الإدراك وهو الاستجابة. فالسمع نوعان، إذن سمع بمعنى إدراك المسموع، وسمع بمعنى الاستجابة للمسموع، الاستجابة للمسموع وهي إجابة دعائه. فمن الثاني وهو الاستجابة قول المصلي سمع الله لمن حمده، يعني كذا يا يحيى كذا ايش قلت؟
قول المصلي سمع الله لمن حمده،
بس وش اللي قاله؟ طيب سمع الله لمن حمده يعني استجاب لمن حمده. وقوله تعالى عن إبراهيم إن ربي لسميع الدعاء أي مجيب. وأما الأول وهو السمع من الإدراك فكثير. ثم هذا السمع الذي مع الإدراك، لا تعالى السمع الذي مع الإدراك قد يراد به التهديد، وقد يراد به التأييد، وقد يراد به بيان الإحاطة. فمن الأول إرادة التهديد قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ما المراد بالخبر؟ تهديد، ما أخبر الله بذلك إلا يهدد هؤلاء. ومن الثاني قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، فالمراد به التأييد، تأييد موسى وهارون. ومن الثالث قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، فهذا المراد به الإحاطة، بيان إحاطة الله سبحانه وتعالى بكل شيء. وأما هنا سؤال قبل أن نتجاوز هذا المحل، السمع هل هو من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية؟ خطأ.
باعتبار أصل الصفة ذاتي، باعتبار يعني أحاده يعتبر فعل.
خطأ.
سمع بمعنى إدراك مسموع. هذا ذاتي ولا فعلي؟
نعم صفة ذاتية. وبمعنى الإجابة صفة فعلية. بمعنى الإجابة صفة فعلية، لأن الله إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. وباعتبار إدراك المسموع صفة ذاتية، هل إن شاء الله سمع وإن شاء الله ما سمع؟ سمع الله موصوف به أسد وابد. العلم، العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هذا العلم. والله عز وجل موصوف بالعلم أزلا وأبدا جملة وتفصيلا، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماء، لا جملة ولا تفصيلا ولا ماضيا ولا حاضرا. ولهذا علم الآدمي محفوف بآفتين مع نقص. الآفة الأولى الجهل، والثانية النسيان، وهو بنفسه قاصر لا يتجاوز إلا ما حول الإنسان، يعني لا يشمل إلا ما حول الإنسان، فلا يتجاوز ما حوله ولا يبعد، بخلاف علم الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قراءة، قراءة أخرى: فيضاعفه. نعم. قراءة ثالثة: فيضاعفه. قراءة رابعة: فيضاعفه. ففيها تشديد وتخفيف وفتح وضم، أربع قراءات: فيضاعفه، 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 فيضاعفه. نعم. طيب، ولهذا انظر إلى رسمها الآن، صالح لقراءة الأربع في الرسم. أولى، ولو رسمنا على القواعد المعروفة عندنا ما صلحت لقراءة الأربع، لأن حسب القواعد المعروفة عندنا فيضاعفه، نحط ألف أولى، تختلف عن فيضاعفه لأن ما فيها ألف، لكن الرسم العثماني يحتوي القراءات، يحتويها على حسب الرسم. طيب، من ذا الذي يقرض الله؟ تقدم لنا مثل هذا التركيب، وأن ذا في مثل هذا التركيب تكون ملغاة. فمن ذا اسم إشارة، اسم استفهام، أو من اسم استفهام وذا زائدة، والذي خبر مبتدأ، يعني من مبتدأ. من ذا الذي يقرض الله، هذا استفهام بمعنى التشويق والحث، يعني أين الذي يقرض الله فليتقدم. وقوله يقرض الله، القرض في اللغة الخط، ومنه المقراض. تعرفون المقراض؟ ما هو؟ المقص، لأنه يقطع الثياب. فالقرض في اللغة القطع، ومعنى أقرضت فلانا اقتطعت له جزءا من مالي فأعطيته إياه، كذا؟ طيب، يقرض الله أن يقتطع جزءا من ماله لله، هذا المعنى. لأن لما قال قاتلوا في سبيل الله والقتال يكون بالنفس، قال من ذا الذي يقرض الله، وهذا جهاد بالمال، جهاد بالمال. وقوله يقرض الله، الغالب أن المقترض لا يقترض إلا لحاجة، فهل هذا ممكن في حق الله؟ ما يمكن إلا عند شرار خلق الله وهم اليهود، فإنه لما نزلت هذه الآية من ذا الذي يقرض الله قالوا يا محمد إن ربك افتقر فهو يسألنا الإقرار، نعوذ بالله، قاتلهم الله. وليس غريبا عليهم، فقد قالوا إن الله فقير، وقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم، وقالوا إن الله تعب وما خلق السماوات والأرض فاستراح فيهم السبت. نعم، وهم معروفون بأنهم أجرى عباد الله على حقوق الله. إذن يقرض الله، قلنا أن القرض في الغالب ما يكون إلا لحاجة الاستقرار، فهل معنى ذلك أن الله محتاج؟ كلا والله، فإن الله تعالى هو الغني المغني، ولكنه سبحانه وتعالى شبه الإنفاق له بالقرض، لأن المقرض واثق من الوفاء والمستقرض ملتزم بالإيفاء، فجعل الله تعالى معاملته كالقرض تطمينا لمن أنفق في سبيله أن هذا الذي أنفقت سوف يرد إليك، يرد إليك. واستمع الآن إلى كيفية الرد. ليست كيفية الرد فيما تعامل به الله ككيفية الرد فيما تعامل به عباد الله. ما تعامل به عباد الله ربما يماطل فيه، وربما ينكر، وربما ينقص. يماطل، ينكر، ينقص، لكن حق الله عز وجل خال من ذلك كله بل زائد. ولهذا قال: من ذا الذي يقرض الله؟ ولكن اشترط الله عز وجل قرضا حسنا. قرضا حسنا، ما معنى القرض الحسن؟ القرض الحسن ما وافق الشرع، ما وافق الشرع بأن يكون من مال حلال، فإن كان من مال حرام فليس بقرض حسن، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الثاني أن يكون خالصا لله، فإن كان رياء وسمعة فليس قرضا حسنا. الدليل قوله تعالى في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيره فهو الاعتراف وشركه. الثالث أن يكون في محله، يكون في محله بأن يتصدق على فقير أو مسكين أو في مصالح عامة. فأما لو بذلها فيما يغضب الله فإن ذلك ليس قرضا حسنا. الرابع أن تكون نفسه طيبة به، لا متكرها ولا معتقدا أنه غرم وضريبة، كما يظن بعض الناس في الزكاة يظن أنها ضريبة. حتى إن بعض الكتاب يقول هذا اللفظ، يقول ضريبة الزكاة، ضريبة الزكاة والعياذ بالله. والواجب أن تطيب نفسك بما تبذله لله عز وجل، لأن أفضل ما تنفقه من مالك هو ما أنفقته لله. إذا كانت تطيب نفسك أن تشتري لأهلك برتقالا وتفاحا يأكلونه ثم يتعفن في بطونهم ثم يخرج إلى بيت الخلاء، نعم، كيف لا تطيب نفسك أن تصدق لله عز وجل بصدقة تجدها مدخرة لك عند الله؟ لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أهله قال: ما أبقيتم لنا من الشاة؟ ايش قالوا؟ قال: أبقيناها كلها إلا، لا، قال: ما بقي إلا كتفه. قال: بقي كلها إلا كتفه. ليش؟ لأن الذي أنفق هو الذي يبقى. ولهذا جعل الله ذلك تقديما للنفس، فقال: وما تقدموا لأنفسكم، في سورة المزمل: وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا. صحيح أن الإنسان يشح ببذل المال في طاعة الله، يشح، لأن أمامه عدوين أو عدوان، هما الشيطان والنفس. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، بالبخل يعني، يعدكم الفقر يقول: شف ترى أنت خذ الضغط والله باس ترتدج تروح تشحذ الناس، نعم، صح ولا لا؟ نعم، ترى ينقص مالك، ذاكر يجوع العيال، ولا تلقى شيء تستأجره البيت، نعم، لا تنفق، كذا يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يقول: أمسك، أمسك مالك فهو خير لك، نعم، طيب، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، مغفرة لأن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وفضلا وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المفلحون. فهنا نقول فيضاعف نعم قرضا حسنا قلنا في أربعة أمور نعيدها: أن يكون من كسب حلال، والثاني الإخلاص لله، والثالث أن يقع موقعه، والرابع أن تطيب بها نفسه. نعم. الله عز وجل فيضعفه له أضعافا كثيرة. أضعافا هذه مصدر، ويمكن أن نقول إنها مبينة للنوع، لأنه قال أضعافا لأن مطلق الضعف يكون بواحدة، لكن إذا قال أضعافا صار أكثر من واحدة فيكون مصدرا مبينا للنوع. كيف هذه الأضعاف؟ قال الله عز وجل في نفس هذه السورة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. كم تكون مضاعفة؟ 700. 700. والله يضاعف لمن يشاء، ربما يأتي أضعاف أيضا أكثر. فعليه نقول إن الأضعاف التي ذكرت هنا هي التي ذكرت في نفس السورة: كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. وقوله والله أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط. قوله يقبض ويبسط، القبض ضد البسط، والبسط التوسيع، فيكون مراد بالقبض التضييق. فهو الذي بيده القبض وبيده البسط. والفائدة من ذلك أو من ذكر القبض والبسط بعد الحث على الإنفاق، الفائدة الإشارة إلى أن المنفق لا يظن أن إنفاقه سبب لضيق رزقه، فإن القبض والبسط بيد الله سبحانه وتعالى، فقد يتصدق الإنسان وينفق ويوسع الله له في الرزق، وقد يمسك ويبخل فيضيق الله عليه. وكم من إنسان أمسك ولم ينفق في سبيل الله فسلط الله على ماله آفات في نفس المال كالضياء والاحتراق والسرقة وما أشبه ذلك، أو آفات تلحق هذا الرجل ببدنه أو بأهله يحتاج معها إلى أموال كثيرة، وهذا من باب القبض. وقد يكون الإنسان ينفق ويتصدق في سبيل الله على وجه الذي يرضى الله فيبارك الله له في المال ويأتيه الرزق من حيث لا يحتسب. وقوله يقبض ويبسط يعم كل شيء، فيقبض في الرزق ويبسط، ويقبض في العلم ويبسط، وكذلك يقبض في كل ما يتعلق في الحياة الدنيا وفي الحياة الآخرة. القبض والبسط كله إلى من؟ إلى الله عز وجل. يقبض في الأعمار ويمد فيها، هذا من القبض والبسط. وإليه ترجعون، قوله ختم الآية بقوله وإليه ترجعون، التزهيد، فائدته التزهيد في الدنيا، كأنه يقول هذا المال الذي أنتم تحرصون عليه وتبخلون به ولا تنفقونه سوف تنتقلون عنه وترجعون إلى الله سبحانه وتعالى، فلهذا ختمت بقوله وإليه ترجعون. وتقديم المعمول بقوله إليه ترجعون له فائدتان: فائدة لفظية وفائدة معنوية. أما الفائدة اللفظية فهي توافق رؤوس الآيات، والثانية الحصر، الفائدة المعنوية الحصر. إليه يعني لا إلى غيره ترجعون، فالمرجع كله إلى الله، كما أن المبدأ كله من الله سبحانه وتعالى. من فوائد هذه الآية الكريمة، أظن هذا اللي قبلها مكتوب فوائدها، من فوائدها الحث، نعم ها؟ اي نعم، في يبسط، قراءة بالسين يبسط ويبسط بالصاد، نعم ها؟ توجيهها
اي نعم. طيب من حيث الاعراب قال من ذا الذي يقول وقال حسن فيه وضعفه. اما على قراءه النص فوجهه انها صارت جوابا للاستفهام في قوله من ذا الذي يقرض الله، وفاء السببيه بعد الاستفهام ينصب الفعل المضارع بعدها بان مضمره بعد فاء السببيه. والى هذا اشار ابن مالك في قوله وبعد فاء بعد فاء جواب نفي او طلب محضين ان وسترها حتم النصب. نعم. واما على قراءه الرفع فالفاء هنا للاستئناف وليست للسببيه، اي فهو يضاعفه، فهو يضاعفه، فتكون الجمله هنا مستأنفه. طيب من فوائد الايه الحث، الحث على الانفاق في سبيل الله عز وجل لقوله من ذا الذي، والاستفهام هنا للتحضيض والحث. ومن فوائدها ايضا ان الله عز وجل اوجب على نفسه مجازات هذا الذي اقرضه قرضا حسنا. وجه الالزام انه سمى الانفاق قرضا، والقرض قد ألزم المقترض نفسه بوفائه. ومن فوائدها ملاحظة الإخلاص وأن يكون الإنسان مقرضا لله عز وجل على سبيل الإخلاص وطيب النفس ومن مال حلال، ولا يتبع إنفاقه منا ولا أذى، ولقوله قرضا حسنا. هل يفهم من الآية أن القرض المتضمن للربا حرام؟
نعم.
ها؟ نعم. نفهم
حسنا.
ها؟ حسنا. من قرضا حسنا. إذا قال قائل هذا في حق الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قلنا صحيح هذا في حق الله، لكن ربما يستدل به على أن الآية تشير إلى أن القرض يجب أن يكون حسنا ليس فيه خروج عن الشرع. وربما يستدل بذلك على ذلك بقوله تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. شوف قابل الزكاة بماذا؟ بالربا. وعلى كل حال أخذ من هذه الآية فيها شيء من الثقل. ومن فوائد الآية ما في سؤالها، من فوائد الآية أن كرم الله عز وجل وعطاءه واسع، وأن جزاءه للمحسن جزاء فضل لا جزاء عدل. من أين يؤخذ؟ من قوله فيضاعف أضعافا كثيرة، لأنه لو كان جزاء عدل لكان يعطى مثله فقط، لكن جزاءه سبحانه وتعالى للطائعين المحسنين جزاء فضل، أما جزاؤه للعصاة فهو دائر بين العدل والفضل. إن كانت المعصية كفرا فجزاؤها عدل، وإن كانت دون ذلك فجزاؤها دائر بين الفضل والعدل. كيف بين الفضل والعدل؟ لأن الله إن شاء عاقب عليها وإن شاء غفر، وهذا دائر بين الفضل والعدل. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة تمام ربوبية الله عز وجل من قوله والله يقبض ويبسط، ومنها الإشارة إلى أن الإنفاق ليس هو سبب الإقتار والفقر. كيف؟ لأنه ذكر هذه الجملة بعد الحث على الإنفاق، يشير بذلك إلى أن الإنفاق لا يستلزم الإعدام أو التضييق، لأن الأمر بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية إثبات المعاد والبعث كقوله وإليه ترجعون. ومن فوائدها أيضا تهديد المرء أن يخالف وترغيبه في طاعة الله كقوله وإليه ترجعون، لأن الإنسان إذا علم أنه راجع إلى ربه لا محالة فإنه لا بد أن يكون فاعلا لما أمر به تاركا لما نهى عنه، لأنه يخاف من هذا الرجوع. كما لو أن ملكا من ملوك الدنيا قال لك اذهب وسع ومردك إلي، ماذا تعامل هذا الملك؟ ها، معاملة من يؤمن بأن الملك سوف يحاسبه على حسناته أو على سيئاته. ثم قال عز وجل ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ألم تر، الخطاب إما للرسول عليه الصلاة والسلام، وخطاب زعيم الأمة خطاب له وللأمة لأنها تبعه، وإما أنه خطاب لكل من يتوجه إليه الخطاب فيكون عاما في أصل وضعه. فالفرق بين المعنيين أن الأول عام باعتبار التبعية للمخاطب به أولا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، والوجه الثاني إيش؟ أنه عام باعتبار وضعه، يعني ألم ترى أيها المخاطب. وقول ترى، هل المراد تنظر أو المراد تسمع أو المراد تعلم؟ نشوف. الفعل هنا عدي بإلى، الفعل عدي بإلى، وإذا عدي بإلى تعين أن يكون من رؤية العين، تقول رأى إلى كذا أو نظر إلى كذا. لو عدي بنفسه لا أمكن أن يكون المراد بالرؤية العلم. فإذا كان كذلك فإنه يلزم أن يكون المعنى ألم تر إلى شأن الملأ من بني إسرائيل، لأنه من المعلوم أننا نحن بل والرسول عليه الصلاة والسلام لم نشاهده. ويمكن أن نقول إنها عدت بإلى وهي بمعنى النظر، لأن الإخبار بها جاء من عند الله، وما كان من عند الله فهو كالمرئي بالعين بل أشد وأبلغ. قوله إلى الملأ ألم ترى، الاستفهام هنا للتقرير أو للتشويق؟ الظاهر أنه للتشويق، يعني يشوقنا أن ننظر إلى هذه القصة لنعتبر بها. نعم، لأن التقرير أيها الجماعة، التقرير إنما يكون في أمر كان معلوما للمخاطب فيقرر به، مثل ألم نشرح لك صدرك. أما هذا فهو أمر غير معلوم للمخاطب إلا بعد أن يخبر به، فيكون هنا للتشويق، يعني مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، ومثل قوله هل أتاك حديث الغاشي وما أشبهه. فالمعنى يشوقنا الله عز وجل أن ننظر إلى هذه القصة من أجل أن نعتبر بها. أما لو كان يخاطب من كان عالما بها لقلنا إن الكلام بالتقريب. طيب، إلى الملأ، الملأ من بني إسرائيل إذا أضيف إلى أحد فإن المراد الأشراف، مثل قال الملأ من قومه، يعني الأشراف والكبرى. وقد يراد بالملأ الطائفة مطلقا، سواء كانوا من أشراف الناس أو من غير أشرافهم. هؤلاء ملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. إذ هذه ظرفية، نعم، إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، من بني إسرائيل. بني في الأصل للذكور، لكن إذا وصف بها القبيلة صارت عامة للذكور والإناث، كما نقول بنو تميم يعم ذكورهم وإناثهم. طيب وقول إسرائيل، من هو إسرائيل؟ ويعقوب ابن إسحاق. ومعنى إسرائيل أي عبد الله أو ما أشبه ذلك من الأوصاف الاتفاق لله. وقوله من بعد موسى، لما بيّن قبيلتهم وأنهم من بني إسرائيل ذكر زمنهم فقال من بعد موسى، موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل أنبياء بني إسرائيل. إذ قالوا، هذه ظرف وهي مبنية على السكون في محل نصب، أي وقت قولهم. نعم، إذ قالوا لنبي لهم، وفي نبي قراءتان، لنبي أصلها نبي لكن خففت الهمزة، فلا خلاف. وإذا قلنا نبي من النبوة لا من النبأ فبينهما خلاف. لنبي لهم، لهؤلاء الملأ، ابعث لنا ملكا. النبي عند جمهور أهل العلم هو الذي أوحى الله إليه بالشرع ولم يلزمه بإبلاغه ما أمره به، فيكون بمنزلة المجدد الذي يصلح ما فسد عند الناس، وإن كان لا يلزم بالإبلاغ إبلاغ هذا الوحي إلى غيره. وأشبه ما له في هذه الأمة العالم، أشبه ما له العالم، مع أن العالم مأمور بالإبلاغ، لكن مأمور بإبلاغ رسالة من قبله. وقيل إن النبي هو الذي أمر بإبلاغ رسالة من قبله وأوحي إليه وحي خاص يبلغ رسالة من قبله. وهذا هو ما ظاهر كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، ويستدل له بقوله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يحكم بها، فلم يجعل لهؤلاء الأنبياء وحيا خاصا، بل جعلهم يحكمون، يعني وحيا مستقلا، بل جعلهم يحكمون بالتوراة. وهذا القول جيد لولا أنه منتقض بنبوة آدم، فإن آدم كان نبيا ولم يسبقه شر، ولولا هذا النقض لكان ما ذهب إليه الشيخ أرجح. وقد يقال إن النبي إذا أوحى إليه بشر وأمر بتبليغه فإنما يوحى إليه بالشرع السابق ليؤكد ذلك الشرع ويجدد من دثر منه، ولكن المشهور عند أهل العلم هو المعنى الأول. وقوله لنبي لهم، لو قال قائل من هذا النبي، قلنا إن الله تعالى أبهمه فلنبهم ما أبهمه الله، ولو كان في معرفة اسمه فائدة لكان الله عز وجل يبينها لنا، يبين اسمه لنا، لكن ليس لنا فيه فائدة. المهم أنه نبي من الأنبياء، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ابعث لنا ملكا، معنى ابعث يعني مر ملكا وأقم لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وكأن أمرهم في ذلك الوقت كأن أمرهم فوضوي، ليس عندهم ملك يدبر أمورهم ويدبر شؤونهم. والناس إذا كان ليس لهم ولي أمر صار أمرهم فوضى، كما قيل لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم القوم إذا سافروا أن يؤمروا أحدهم حتى لا تكون أمورهم فوضى. يقول ابعث لنا ملكا، أي أقم لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. الذي جزم كلمة مقاتل جواب الطلب إذا. وهذا دليل على أنهم عازمون على أن يكون لهم ولي أمر يقودهم للقتال في سبيل الله. وقولهم مقاتل في سبيل الله سبق لنا معنى قوله في سبيل الله، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرها بأحسن تفسير وهو فهد إيش؟ لماذا فسر عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم، ومن قاتل لتكون كلمة الله العليا هذا في سبيل الله. فقال لهم النبي يريد أن يثبتهم وينظر عزيمتهم: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ عسيتم فيها قراءتان، الكسر والفتح، وهو النصب في الإعراب، الكسر والفتح. هل عسيتم وهل عسيتم، يعني يقول هل يتوقع منكم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ فقالوا: وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فيقول المعنى هنا هل يتوقع، فعسى هنا للتوقع، أي هل إذا كتب عليكم القتال يتوقع منكم ألا تقاتلوا؟ فجملة إن كتب عليكم القتال جملة شرطية معترضة بين اسم عسى وخبرها، لأن اسم عسى الضمير التاء، وأن لا تقاتلوا هو خبرها، وعسى تقترن بأن ولا لا؟ تقترن بأن كثيرا كما في الألفية. وجملة إن كتب عليكم القتال جملة شرطية معترضة جوابها محذوف، وقد نقول إنها لا تحتاج إلى جواب لعلمه بالسياق، لكن قدره بعض المعربين فقال: فلا تقاتل، هل يتوقع منكم أن لا تقاتلوا إن كتب عليكم القتال فلا تقاتلوا؟ والجواب نعم، هذا هو الجواب محذوف. ولو قلنا بأنه لما كان معلوما بالسياق فإنه لا يحتاج إليه كما في نظائره لكان له وجه. وقول إن كتب عليكم القتال، كتب بمعنى فرض، فرض عليكم القتال ألا تقاتل، ماذا كان جوابهم؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. قوله وما لنا ألا نقاتل، أن هذه زائدة ولا غير زائدة؟ الصواب أنها غير زائدة، لأن مثل هذا التركيب يصح فيه وجود أن ويصح فيه حذفها. قال الله تعالى: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. وقال تعالى: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق. ففي الآية الأولى ألا أتت أن، وفي الثانية حذفت، وعلى هذا فهما استعمالان عربيان مشهوران، أي أن في مثل هذا التركيب يجوز أن توجد ويجوز أن تحذف. وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، يعني أي شيء لنا في عدم القتال، يعني أي مانع لنا يمنعنا من القتال في سبيل الله وقد وجد مقتضي ذلك. وش المقتضي؟ وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. والإنسان إذا أخرج من داره وبنيه فلا بد أن يقاتل لتحرير البلاد وفك الأسرى. انتبه قوله وما لنا، نرجع إلى إعرابها. ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع، ولنا جار ومجرور متعلق محذوف خبر ما، وألا نقاتل منصوب بنزع الخافض، وأصله وما لنا في ألا نقاتل. وقد مر علينا أن المصدرية إذا دخلت على حرف نفي فإن الحرف يقدر بكلمة إيش؟ لا، بكلمة عدم. فالمعنى إذن وما لنا في عدم القتال، يعني أي شيء لنا في أن لا نقاتل، أي مانع؟ وجواب في مانع ولا لا؟ لا مانع. وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله، وقد أخرجنا، الجملة هنا حالية فهي في محل نصب، وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. قولهم أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، قال المفسرون إن المراد إخراج بعضهم، لأن هؤلاء الذين كلموا نبيهم كانوا في ديارهم، لكن كان لهم أقوام سبقوا تسلط عليهم العدو فأخرجهم من ديارهم ومن أبنائهم. قال الله عز وجل فلما كتب عليهم القتال تولوا، نسأل الله السلامة. هم طلبوا الآن أن يبعث لهم نبيهم ملكا يقاتل في سبيل الله ليقاتلوا في سبيل الله، ولما استثبت نبيهم منهم ماذا قالوا؟ ها؟ قالوا إن عازمون على ذلك وثابتون عليه، ولكن لما كتب عليهم القتال وفرض عليهم تولوا، فصار ما توقعه نبيهم إيش؟ حقا، أنهم لم يقاتلوا. وسيأتينا في الفوائد أن بعض السؤال يكون نكبة على السائل، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدل لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدل لكم. فهنا قال الله عز وجل فلما كتب عليهم القتال تولوا، يعني أعرضوا عن هذا الفرض ولم يقوموا به إلا قليلا منهم. والقليل عادة يكون أقل من النصف ولا لا؟ أو نقول أقل من الثلث أيضا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الثلث كثير. فهم تولوا كلهم إلا القليل، ممكن أن نقول من أقل من الثلث، نعم، وهي منصوبة على أنها مستثنات. والله عليم بالظالمين، عليم بالظالمين، ومقتضى علمه بهم أن يجازيهم على ظلمهم. والظلم هنا ليس لفعل محرم ولكنه لترك واجب، لأن ترك الواجب كفعل المحرم فيه ظلم للنفس ونقص من حقها. نعم. فوائد الآية الكريمة، من فوائد الآية الكريمة الحث على النظر والاعتبار، لقوله ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل إلى آخره. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن في هذه القصة عبرا لهذه الأمة، حيث إن هؤلاء القوم الذين كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، ففيها تحذير هذه الأمة من التولي عن القتال إذا كتب عليهم. ومن فوائدها أنه لا بد للجيوش من قائد يتولى قيادتها، لقولهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ومنها أن مرتبة النبوة أعلى من مرتبة الملك، لقولهم ابعث لنا ملكا يخاطبون النبي، فالنبي إذن له السلطة أن يبعث لهم ملكا يتولى أمورهم ويدبرهم. ومن فوائد الآية الكريمة ذكر ما يشجع على إجابة الطلب فيما إذا طلب الإنسان شيئا من غيره، أن يذكر ما يشجعه على إجابة الطلب، لقولهم نقاتل في سبيل الله، فإن هذا يبعث النبي ويشجعه على أن يبعث لهم الملك. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى الإخلاص في قولهم في سبيل الله. ومن فوائدها تثبيت المخاطب بما طلب إيجاده، تثبيته هل يقوم بما يجب عليه نحوه أم لا، لقوله هل عسيتم إن كتب عليكم القتال وأن لا تقاتلوا. فإذا طلبك إنسان أن ترسله في حاجة أو أن تكلفه بعمل فلا حرج عليك أن تذكر له الأشياء التي يتبين بها إيش ثباته وقيامه بهذا العمل. لهذه الآية. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الإنسان بفطرته يكون مستعدا لقتال من قاتله، لقولهم وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. ولهذا تجد الجبان اللي من أجبن ما يكون إذا حصر يأتي بما عنده من الشجاعة، يستنفذ كل شيء حتى وإن كان أجبن من النعامة، فإنه عندما يحجر يكون عنده قوة للمدافعة. ومن فوائد الآية الكريمة أن من أسباب القتال إخراج الإنسان من نفسه وأهله، قصد إخراج الإنسان من بلده وأهله، لقولهم وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يظن الصبر على ترك المحظور أو القيام بفعل المأمور، فإذا ابتلي به نكص. من أين يؤخذ؟ فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منه، مع أنهم كانوا في الأول كانوا متشجعين على أن يقاتلوا. نعم، أقوى منها أن الإنسان قد يظن أنه قادر على فعل المأمور وترك المحظور، فإذا ابتلي به نكص وعجز. فهؤلاء ظنوا أنهم قادرون على القتال، لكن لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. ويتفرع على هذا أن فيه إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا فإن الجنة تحت ظلال السيوف. فالإنسان قد يتمنى الشيء من أمور تنزل به ويعجز عنها. وأيضا يشير، وهذه الفائدة يشير إليها قول الرسول عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينع عنه، فإن الإنسان يأتيه وهو يظن أنه مؤمن فلا يزال به حتى يتبعه فيما يحصل فيه من فيما يبعث فيه من الشبهات. هذا الحديث أو معناه. ومنها أيضا يتبرع منها أن كثيرا من الناس ينذرون النذر وهم يظنون أنهم يوفون به ثم لا يوفون به، كما في قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكون من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. وهل يستفاد من الآية أن البلاء موكل بالمنطق لأنه قال لهم: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ فكان ما توقعه نبيهم كان ما توقعه واقعا، فإنه لما كتب عليهم القتال تولوا. طيب، ومن فوائد الآية وجوب القتال دفاعا عن النفس، من أين يؤخذ؟ لأنه لما قال وقد أخرجنا قال: فلما كتب عليهم القتال، كتب أي فرض، ليدافعوا عن أنفسهم ويحرروا بلادهم من عدوهم وكذلك أبناءهم من السبي. ومن فوائد الآية الكريمة تحذير الظالم من الظلم لقوله: والله عليم بالظالمين، أي ظلم كان. ومنها أي من فوائدها سعة علم الله سبحانه وتعالى، حيث كان عالما حتى بظلم الظالم وإن كان واحدا لقوله: والله عليم بالظالمين. ومن ذلك أيضا من فوائد الآية تحريم الظلم لوقوع التهديد به. ومن فوائدها أن ترك الواجب من الظلم. نعم، لقول: تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين، أي المتولين الذين فرض عليهم القتال ولم يقوموا به. فدل ذلك على أن الظلم ينقسم إلى قسمين: إما فعل محرم وإما ترك واجب. نعم. ثم قال الله عز وجل مبتدأ درس اليوم: وقال لهم نبيهم. نعم. وهي
يعني مثلا إذا كانت حوادث مثل مضطربة،
نعم،
فعلى الأئمة الهامة أن يقول اللهم هيئ لنا قائدا يعني يقودنا إلى الجهاد ويقودنا إليه، هل هذا من هذه الآية أو لا؟
أي نعم. وش تقولون؟ إنه ينبغي مثلا إذا كان أمر المسلمين منفرطا أن يدعى الله عز وجل بأن يهيئ لهم قائدا يجمع كلمتهم، يؤخذ من هذا كيف؟ لأنهم طلبوا من نبيهم أن يبعث لهم ملكا يقاتل في سبيل الله. أي نعم، لعلهم يريدون من نبيهم أن يتفرغ للدعوة إلى الله عز وجل ويكون هذا هو القائد. أي نعم. محمد. نعم بلى. ما هكذا نقول، هذا اللي وقع. فالذي يظهر لنا أنهم أرادوا من نبيهم أن يبقى في الدعوة إلى الله عز وجل، وعند من كان في من لم يقاتل ممن لا يجب عليه القتال.
قلنا يا شيخ سيأتي
أسئلة. ما في أسئلة يعني.
سنذكر فائدة. قلنا في التفسير أنه سيأتي لنا أن بعض السؤال قد يكون نقمة على بعض الآخرين.
كيف؟
قلنا أن سنذكر فائدة أن بعض السؤال قد يكون نقمة على الباقين.
هذه ذكر أتعرضنا لها في قولنا أن الإنسان قد يطلب الشيء وهو يظن أنه يقوم به ولكن ما يقوم به يخذل. قال: وقال لهم نبيهم إن الله، ترى فيها نبيء قراءة، كما أن قوله ابعث، نعم، قوله لنبي لهم فيها قراءة لنبي لهم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. شوف حسن الأدب مع الله، هم قالوا للنبي ابعث لنا ولم يقل إني بعثت، بل قال إن الله قد بعث لكم وكأن الله عز وجل أوحى إلى هذا النبي أن يجعل فلانا ملكا عليهم أو ملكا لهم، فقال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وفي عدوله عن قوله بعثت مع كونه أدبا مع الله إشارة إلى قوة إلزامهم بقبوله. لماذا؟ لأن الذي عينه من؟ الله عز وجل. طيب، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. طالوت علم على شخص، وليس كما قيل إنه مشتق من الطول. بعضهم قال إنه مشتق من الطول لأن الله قد زاده بسطة في العلم والجسم، فقال طالوت من الطول وليس كذلك، وإنما هو علم كغيره من الأعلام. لكن تعلمون أن هذا علم في لغة من؟ في لغة بني إسرائيل، في لغة بني إسرائيل، ويمكن أنه دخله شيء من التعريب. وقوله قد بعث لكم طالوت ملكا، ملكا هذه حال من طالوت. نعم. والملك هو الذي له التدبير، الذي لا ينازع فيه، ولكنه بالنسبة للمخلوق بحسب ما تقتضيه الولاية الشرعية أو العرفية. هذا الملك الذي له التصرف، بخلاف المالك. فالمالك هو من له التصرف في ملك معين محدود. وقوله نعم، قالوا معترضين على هذا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. يعني قالوا كيف يكون له الملك؟ أنا بمعنى كيف، فهي للاستفهام. يكون له الملك علينا، أي شف التعبير، إن الله قد بعث لكم طالوتا، ولم يقل عليكم، لأن البعث من الله عز وجل لا يراد به مجرد السلطة، وإنما يراد به التصرف بما فيه الخير والمصلحة. ولهذا يقال إن الملكية تكليف وليست بتشريف. ففي الأول قال بعث لكم طالوت، وهنا ذهبوا يتكلمون عن السلطة، قالوا أن يكون له الملك علينا، ولم يقولوا أن يكون له الملك لنا علينا، فجعلوا المسألة من باب السلطة فقط لا من باب رعاية المصلحة. ثم قالوا معززين لاستبعادهم هذا الشيء، ونحن أحق بالملك منه. لماذا؟ كأنهم يرون أن الملك لا يكون إلا كابرا عن كابر، وأن هذا لم يسبق لأحد من آبائه أن تولى الملك، بخلافنا نحن، فإن الملوك كانوا منا، فكيف جاءه الملك؟ أيضا لم يؤت ساعة من المال، فهو إيش؟ فقير، ما عنده مال واسع. وقد يقال إنه ليس بفقير لكنه ليس عنده مال واسع، وفرق بين الفقير المعجم وبين من يجد ولكن ليس ذا سعة، يعني ليس غنيا ننتفئ بماله ويدبرنا بماله ويحصل الجيوش والجنود بماله. فذكروا علتين، أحدهما من حيث التوسط في مجتمعه، والثاني من حيث المال. يعني إذن القوة الحسبية والقوة المالية. قالوا هذا الرجل مفقود، لا عنده حسب فليس من أبناء الملوك، ولا عنده مال فليس من الأغنياء الأثرياء الذين يخضعون الناس بأموالهم. نعم. جواب نبيهم قال إن الله اصطفاه عليكم، اصطفاه بمعنى اختاره، وأصلها من الصفوة، فعليه تكون اصطفاه بمعنى نعم، فيكون أصل اصطفاه اصطفاه بتاء الافتعال، ولكنها قلبت طاء لما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الصرف، قوله اصطفاه عليكم ولم يقل اصطفاه لكم هنا، وفي الأول قال إن الله قد بعث لكم، وهنا قال اصطفاه عليكم إشارة إلى أنه فضله عليه فاختاره لأنه أفضل منهم، فهو مفضل عليهم لما أعطاه الله سبحانه وتعالى مما سيذكر. وزاده بسطة في العلم، بسطة معناه السعة، كقوله تعالى والله يقبض ويبسط، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي زاده سعة في العلم. أي علم هو؟ نتكلم الآن في الملكية، فالمراد بالعلم علم تدبير الملك، فعنده من الحنكة والرأي ما جعله مختارا عليهم من الله عز وجل. أيضا والجسم، زاده بسطة في الجسم مع العلم، فاجتمع في حقه القوتان المعنوية والحسية. بسطة الجسم ليست بالطول فقط، بل بالطول والقوة أيضا، فهو قوي شديد وطويل أيضا، فإذا اجتمع في حقه القوتان المعنوية وهي العلم، والثانية الجسمية أو الحسية وهي أن الله تعالى زاده بسطة في الجسم. السبب الثالث والله يؤتي ملكه من يشاء، يؤتي بمعنى يعطي ملكه من يشاء، كما قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقوله من يشاء مر علينا كثيرا أن كل فعل أضافه الله إلى المشيئة فإنه مقيد بالحكمة، فيؤتي ملكه من يشاء ممن تقتضي الحكمة الإلهية أن يعطوا الملك. إذن ما دام الإيتاء إيتاء الملك مقرونا بالحكمة فإن الله لا يعطي الملك إلا من هو أهل له، وليس المراد بذلك دفع اعتراضهم بذكر مطلق المشيئة. صحيح أن الأمر لله يفعل ما يشاء، لكن المراد بذلك أن يبين أن الله هو الذي يؤتي الملك من يشاء، ومع هذا لا يؤتيه إلا من هو أهل له. وقد تبين مما ذكر في أن الله أعطاه بسطة بالعلم والجسم أن هذا الرجل أهل لأن يؤتى الملك. والله واسع عليم، واسع، وأطلق، ما قال واسع في العلم في الحكمة في الفضل، فأشمل كل صفاته، واسع في علمه وفضله وكرمه وقدرته وقوته وجميع صفاته وأفعاله أيضا. وقول عليم أي عليم بمن يستحق أن يكون ملكا أو غيره من هو من الفضل الذي يؤتيه الله سبحانه وتعالى من يشاء. فهنا نبي عليه الصلاة والسلام ذكر عدة أمور تخول هذا الرجل لأن يكون ملكا عليه. أولا أن الله اصطفاه عليهم وفضله بفضائل علمها عند الله، لأن ما ذكر فيها شيء، ما ذكر شيء. ثانيا أن الله زاده بسطة في العلم وتدبير الأمة والحروب وغير ذلك. ثالثا أن الله زاده بسطة في الجسم ويشمل القوة والطول. ورابعا أن الله عز وجل هو الذي يؤتي ملكه من يشاء مقرونا بالحكمة، فلولا أن الحكمة تقتضي أن يكون طالوت هو الملك ما أعطاه الله تعالى الملك. والرابع أن الخامس أن الله واسع عليم، فهو ذو الفضل الذي يمده إلى من شاء من عباده، فلو أن يتفضل على من شاء، الله أعلم حيث يجعل رسالته وأعلم أيضا حيث يجعل ولايته. ثم ناخذ فوائد، واسع عليم. طيب، من فوائد الآية الكريمة، لا ما فيها شيء، من فوائد الآية الكريمة أن نبيهم استجاب لهم، استجاب لهم حيث طلبوا منه أن يبعث ملكا لهم فاستجاب، ولكن بماذا كان استجابته؟ بسؤال الله سبحانه وتعالى ذلك وإجابة الله له. ومنها أن الملك ليس لا ينال بالوراثة، وإنما ينال بالأحقية والأفضلية. ومنها أيضا أن الملك تتوطد أركانه إذا كان للإنسان مزية في حسبه أو نسبه أو علمه أو قوته. من أين يؤخذ هذا؟ نعم، يؤخذ أولا من قولهم أن يكون لهم ملك عين ونحن حق بالملك منه ولم يتسعة من المال، وثانيا من قوله إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. ومنها من فوائد الآية الكريمة أن سؤالها، أن استفهام هؤلاء القوم أن يكون الملك علينا يحتمل أن يكون المراد به الاعتراض، وأن يراد به ويحتمل أن يراد به الاستكشاف، كيف كان ملكا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. فإن كان الأول فإن حالهم تقتضي إيش؟ الذم، لأنهم كيف يعترضون وهم الذين طلبوا أن يبعث لهم ملكا. وإن كان الثاني فهذا حالهم تقتضي الذم أم لا، يعني قصد الاستكشاف والبحث عن السبب بدون اعتراض، ففي هذا الحال لا اعتراض عليهم ولا لوم عليهم. نعم.
فوائد الآية الكريمة بيان أن أفعال الله عز وجل فوق كل تصور، لقوله قال إن الله اصطفاه عليكم، مع أنهم قدحوا به من وجهين، أنهم أحق بالملك منه وأنه فقير، فبين نبيهم أن الله تعالى اصطفاه عليكم بما تقتضي الحكمة. ومن فوائدها أيضا أنه كلما كان الولي ذا بسطة في العلم وتدبير الأمور والجسم وقوته كان أقوم لملكه وأتم لإمرته، لقوله وزاده بسطة في العلم والجسم. ومنها أن الملك لبني آدم ملك لله، لقوله تعالى والله يؤتي ملكه من يشاء، فهذا الملك في مملكته هو في الحقيقة ما ملك إلا بإذن الله عز وجل، فالملك لله سبحانه وتعالى وحده يؤتيه من يشاء. ومن فوائد الآية الكريمة أن ملكيتنا لما نملكه ليست على سبيل الحقيقة وليست ملكا مطلقا، بل هو تحت ملكية الله سبحانه وتعالى، ولهذا لا نتصرف فيما نملك إلا على حسب ما شرعه الله. لو أراد الإنسان أن يتصرف في ملكه كما يشاء يتلفه ويحرقه ويعذبه ويؤذيه إذا كان حيوانا قلنا لا، لأن ملكك تابع لأي شيء؟ لملك الله سبحانه وتعالى. ومنها إثبات المشيئة لله، لقوله من يشاء، وإثبات أفعاله الاختيارية لقوله يؤتي ملكه، فإن إتيان الإنسان الملك نراه يتجدد، كما قال الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء
وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فالله سبحانه وتعالى له أفعال اختيارية، بمعنى أنه يفعلها حيث أراد. وقد أنكر كثير من الأشاعر والمتكلمة قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل، محتجين بأن الأفعال الاختيارية حوادث، والحوادث لا تقوم إلا بحادث كما زعموا. فإذا أثبتنا أن الأفعال الاختيارية تقوم بالله عز وجل، وأنه يفعل ما يشاء ويجدد أفعاله سبحانه وتعالى، كان من لازم ذلك أن يكون حادثا. ومعلوم أن الله تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، فنقول لهم هذا اللازم الذي ذكرتموه لازم باطل، إذ لا يلزم من تجدد الأفعال تجدد الفاعل، ولازم من حدوث الأفعال حدوث الفاعل. فنحن الآن محدثون بلا شك، وأفعالنا تتجدد، هل نقول يلزم أن يكون وجودنا مقارن لأفعالنا، أو وجودنا سابق لأفعالنا؟ لا شك أن وجودنا سابق لأفعالنا، وهذا في المخلوق، فوجود الله عز وجل سابق لأفعاله، ولا يلزم من تجدد أفعاله أن يكون هو ذاته حادثا سبحانه وتعالى، بل هو الأول الذي ليس قبله شيء. ومن ثم، أي من إنكارهم قيام الحوادث به، قالوا إن الله تعالى لا يتكلم بكلام يحدثه فيتكلم شيئا فشيئا، وقالوا إن كلام الله هو المعنى الأزلي القائم بنفسه. ولا شك أن تفسير الكلام بهذا معناه يؤول إلى أن الكلام هو إيش؟ هو العلم، هو العلم. إذا قالوا إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وهذا مذهب الأشاعرة، فمعنى هذا أنه هو العلم، لأنهم يرون أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وأن هذه الحروف والأصوات التي تسمع إيش؟ مخلوقة، خلقها الله سبحانه وتعالى لتعبر عما في نفسه. ولهذا قال بعض العلماء، قالوا إنه لا فرق بينهم وبين المعتزلة في الواقع، لأن الكل متفق على أنه على أن ما نقرأه الآن في المصاحف مخلوق، لكن أولئك قالوا هو كلام الله، وهذا قالوا هو عبارة عن كلام الله. نعم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله، وهما واسع وعلي. فالواسع المحيط بكل شيء، الواسع الذي صفاته لا نهاية لها في الكمال، الواسع الذي غناه لا حد له، وهكذا كل ما تشتمل هذه الكلمة معنى فإنه يدخل في كلمة واسع. ولهذا يعتبر هذا الاسم وهذه الصفة تعتبر شاملة لجميع الأسماء والصفات، فإن الله تعالى واسع في كل ما يتصف به، وعليم أي محيط بكل شيء علما. ولهذا تقترن كلمة واسع دائما في كلمة عليم، لأن كل منهما فيه الشمول والإحاطة. سبق لنا أن الاسم من أسماء الله يتضمن، إذا كان متعديا يتضمن كم؟ ثلاثة أشياء: الاسم والصفة والحكم، يعني الأثر الذي يترتب على ذلك. فعليم يتضمن اسم العليم، ويتضمن الصفة وهي العلم، ويتضمن الحكم وهو أنه يعلم، يعلم كل شيء. وإذا كان الاسم غير متعد فإنه يتضمن شيئين، وهما الاسم والصفة، مثل الحي والعظيم وما أشبهها. طيب، إذن الصفات أكثر من الأسماء وأوسع. إيه نعم، لأنه ما من اسم إلا وهو متضمن لصفة، وهناك صفات لا يشتق منها أسماء، فالصفات أوسع وأعم من الأسماء، والله واسع عليم. ثم قال الله تعالى وقال لهم نبيهم، ابتدى درس اليوم، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، آية بمعنى علامة، كما قال تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، يعني علامة تدل على أنه حق أن بني إسرائيل يعلمون هذا القرآن وأنه سينزل. وقال إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، أن وما دخلت عليه في محل رفع مرفوعة على أنها خبر، إن أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، والتابوت شيء من الخشب أو من العاج يشبه الصندوق، ينزل ويصطحبونه معهم، وفيه السكينة، يعني أنه كالشيء الذي يسكنهم ويطمئنون إليه. وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، فيه سكينة من ربك وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، بقية مما ترك، ما الذي ترك آل موسى وآل هارون؟ هم أنبياء تركوا العلم والحكمة، لأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم. فهذا التابوت بإذن الله كان مفقودا، وجاء هذا الملك الذي بعثه الله لهم فجاء به وصار معهم يصطحبونه في غزواتهم، فيها السكينة من الله سبحانه وتعالى، وهي أنهم إذا رأوا هذا